السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نفتتح على بركة الله إن شاء الله تعالى هذا الدرس بتفسير أولا ثم بالحديث إن شاء الله. شيخنا أين وصلنا؟
وصلنا إلى قصة مريم.
اقرأها.
شيخنا.
نعم، وقصتي.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه. نواصل شيخنا؟
نعم.
وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة
نقف على قصة أصحاب الكهف والرقيم. قصة طويلة إن شاء الله. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. من القصص التي وردت في القرآن، والمؤلف رحمه الله لا يريد حصر كل ما ورد فيه من القصص، لكنه يشير إلى عيونها التي يستنبط منها ما يزيد الناس إيمانا ويقينا وعلما بالله سبحانه وتعالى. فمن هذه القصص قصة مريم عليه السلام. ومريم فتاة ولدت ل أب وأم صالحين، وهما أسرة آل عمران، فقد اختار الله عمران من بني إسرائيل واختار أسرته، وهذا الاختيار نوه الله به في سورة آل عمران، فقد قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هنا قال: إن الله اصطفى آدم، هذا اصطفاء لجنس البشرية على غيره من الخلائق، واصطفاء بالخصوص لآدم عليه السلام، ونوح هذا اصطفاء لنوح عليه السلام، وقد جعله الله أبا البشرية بعد آدم وأول الرسل إلى أهل الأرض، وجعلنا ذريته هم الباقين، وآل عمران، فذكر آل عمران بعد ذكر آل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام اختاره الله خليلا من خلقه، واصطفاه بأن جعل الرسالة والنبوة في ذريته من بعده، فكل من بعده من الرسل والأنبياء هم من ذريته. وآل عمران اصطفاهم الله، لكن هذا الاصطفاء ليس كالتسلسل السابق، لكنها أسرة مباركة لا شك. وهذه الأسرة لا نعرف كثيرا من تاريخها، فعمران لم يعده الناس في الأنبياء، مع أن ظاهر السياق هنا في الاختيار والاصطفاء يقتضي نبوته، لكنه من بني إسرائيل قطعا. وآله نعرف منهم امرأته التي نوه الله بذكرها، فهي ذكرت أكثر مما ذكر عمران نفسه في القرآن، فإن الله ذكر قصة امرأة عمران في آية في سورة آل عمران. أما بقية آله فلا نعرف منهم غير مريم وامرأة زكريا، ولا نعرف أولاد عمران وما كانوا عليه، لكنها أسرة مباركة طيبة جميعا، وهذا الاصطفاء يدل على ذلك. وعقب الله بعد هذا الاختيار فقال: ذرية بعضها من بعض. وقد فهمت من ذلك أنها على هذا الترتيب، ف آل عمران من آل إبراهيم، وآل إبراهيم من آل نوح، وآل نوح من آل آدم، فتكون على نفس الترتيب الذي جاء في القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآل عمران هم من آل إبراهيم، وآل إبراهيم هم من آل نوح، وبذلك قال: وإن من شيعته لإبراهيم. وآل إبراهيم هم من آل نوح، وآل نوح هم من آل آدم ذرية آدم ذرية بعضها من بعض. وهذه الفتاة حدثنا الله عن قصتها قبل مولدها، فإن أمها كانت صالحة، فلما حملت بها نذرتها لله أن تكون خالصة لله، لا تشتغل بشيء من أمر الدنيا، وإنما تشتغل بعبادة الله طيلة عمرها. وكان هذا من شأن السابقين في الأمم السابقة، وهو مثل الرهبانية التي ابتدعها النصارى، وذلك بالتخلص للعبادة والاشتغال بها والانقطاع عن الحياة الدنيا. فلذلك نذرت هذه المرأة الصالحة ما في بطنها، ولا تعرف هل يكون ذكرا أم أنثى، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أول علمها بأنها أنثى، كانت يبدو أنها كانت ترجو أن تكون ذكرا فتكون منفصلة عن العائلة والأسرة بالكلية، وهذا شأن الذكور، أما الإناث فمن الصعب ذلك، لأنه يجب من حضانتهن وحفظهن ما لا يجب من حضانة الذكور وحفظهن، بالإضافة إلى التربية. ولهذا فإن حضانة الذكر من الأولاد للبلوغ قادرا على الكسب، وحضانة الأنثى حتى يدخل بها زوجه، فهذا الفرق. وكذلك في اليتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، ولكن هذا في الذكور دون الإناث، أما الإناث فيستمر يتمهن حتى يدخل بهن أزواجهن. فلذلك قالت ربي إني وضعتها أنثى، فقال الله والله أعلم بما وضعت. هذه قراءة الجمهور والله أعلم بما وضعت، لكن القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، فيكون ذلك من كلام امرأة عمران، فهي تقول إني وضعتها أنثى ولكنها تعلم أن الله أعلم بذلك، والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى من ناحية الحضانة ورفع اليد عنه مطلقا. وإني سميتها مريم، فاختارت لها هذا الاسم الشريف، وهذا الاسم شرفه الله من بين أسماء النساء، فقد ورد هذا الاسم في القرآن في 32 موضعا، ولم يرد في القرآن اسم امرأة بالصريح غير مريم ابنة عمران، جاء ذكرها في القرآن 32 مرة باسمها الصريح، واختصت بذلك من بين النساء. ومريم هذا اللغة، نعم هو من اللغة الأعجمية من العبرية، ولكن هو يمكن أن يكون من اللغة السامية عموما الشاملة للعربية، ذرية سام بن نوح بينهم تشابه وتقارب في اللغات، ولذلك اهتم المفسرون باشتقاق مريم من الرومي وهو القصد، فكأنها في الأصل لمقصد تقصده أمها فيها، ولذلك سمتها مريم. ولكن القاعدة الصرفية المعروفة أن حرف العلة إذا تحرك وكان مسبوقا بساكن أنه ينقلب ألفا، فالأصل أن مريم تنطق بالعربية مرام، هذه هي القاعدة الصرفية، لكن بما أن أصلها من غير العربية أبقيت هكذا. والاختلاف أيضا في ترقيق الراء وتفخيمها راجع إلى النظر إلى ما قبلها وما بعدها، فما قبلها مفتوح يقتضي تفخيما، وما بعدها ياء تقتضي ترقيقا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. منذ مولدها أعاذتها أمها بالله جل جلاله، وأعاذت ذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها، فلم يجعل للشيطان سلطانا على مريم ولا على ولدها عيسى عليه السلام، بل إن الجن ما علموا بميلاد عيسى أصلا، ولا برسالته ولا برفعه، عندما أتى جن نصيبين وهم جاءوا من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله بقصتهم، في سورة الأحقاف قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما هو أنزل من بعد موسى ما علموا بعيسى لأن هذه المرأة الصالحة أعادت لأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا ملمح وهو لمن تكون تسمية الولد. فالولد تسميته مثل نفقته وسكناه وتكاليفه هي على والده في الأصل، ولكن هذه المرأة تولت تسمية ابنتها إما لكون أبيها قد مات وهي حمل وقد قيل بذلك، وحينئذ تكون أمها راعية لها فتتولى كل مصالحها ومن ذلك تسميتها، لأن عمران ما له ذكر في هذه القصة، فيمكن أن يكون عمران قد مات وترك مريم حملا، وهذا من عناية الله بالأولاد. كثير من الأولاد إذا أراد الله بهم خيرا يتولى رعايتهم بأن يموت آباؤهم وهم في بطون أمهاتهم، كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد توفى الله آباه وهو حمل في بطن آمنة بنت وهب بن عوج بناه بن سورة، ولم يكن له أخ ولا أخت، وذلك وأيضا مات أولاده الذكور جميعا قبل البلوغ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى نصرته بنفسه، فالناس يبحثون عن النصرة بالمال والأولاد والإخوة ونحو ذلك هم النفر. الرسول صلى الله عليه وسلم تولى الله نصرته بنفسه، فأبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو ابن 4 سنين، وجده الذي كان يرعاه مات وهو ابن 8 سنين، ومات عمه الذي كان ينافح عنه أيضا بعد ذلك في وقت تكالب العرب عليه وتكذيبهم له، ولم يكن له أخ ولا أخت، ومات أولاده ذكور صغارا قبل أن يبلغوا الحنث، فلذلك نصره الله نصرا عزيزا. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. على أهل العلم النصر العزيز هو الخالي عن الأسباب، فليس راجعا إلى ولد ولا مال ولا عدد ولا عدد، بل هو النصر إلا من عند الله. فهذه المرأة إذا تولت تسمية ابنتها فاستجاب الله دعاءها، فرباها الله سبحانه وتعالى هذه التربية الصالحة في جسمها وعقلها وروحها ودينها وأخلاقها وقيمها، فكانت التربية شاملة لكل عناصر شخصية مريم عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن، هذا من ناحية الروح، وأنبتها نباتا حسنا، هذا من ناحية الجسم، وكفلها زكريا، هذا من ناحية النفسية. فتولى عنها زكريا كل تكاليف الحياة وهو زوج أختها، فلا هي محتاجة إلى النصب ولا التعب ولا التجارة ولا حتى الخدمة في البيت ولا أي شيء من ذلك. فلذلك استقرت مريم منذ عقلها، منذ بدأ عقلها، منذ أن عقلت العبادة والقربة استقرت في المسجد مكان العبادة، وهو المحراب. فالمحراب في الأصل معناه المسجد في الأمم السابقة، ولذلك في ذكر سليمان أن الجن كانوا يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب، محاريب معناه مساجد. وأما في الإسلام فهذا المكان الذي في مقدمة المسجد ويسميه الناس محرابا هذا أمر اصطلاحي، في العهد النبوي ما كان للمسجد محراب، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الجدار المستقيم، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأول من بنى مقصورة وهي هذا المحراب المتقدم على الناس معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما، وأراد بذلك الحماية، لأن الخوارج تعاهدوا على قتله وقتل علي وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فقتلوا علي رضي الله عنه في ليلة 23 أو 27 من رمضان، وفي تلك الليلة جرحوا معاوية رضي الله عنه، وأرادوا قتل عمرو بن العاص فأحس بشيء فولى خارجة على إمامة الناس في الفسطاط هو مسجد مصر، وصلى عمرو وراءه فقتلوا خارجة، فلما أمسك عمرو بقاتله قاتل خارجة قال: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن العاص. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا. وقد قال معاوية رضي الله عنه في نجاته من هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، قال: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. فعمل معاوية رضي الله عنه في الجامع الأموي بدمشق، ونحن نحمد الله تعالى على تحريره وعلى نصر المسلمين فيه. فجعل له معاوية مقصورة أمامه، سميت المقصورة، ولم يكن الإمام وحده من يصلي فيها، فكان يصلي ويصلي معه بعض خواصه تقدمون على الناس، ثم يكون الصف الأول وراء ذلك. وقد اختلف أهل العلم في الذين يصلون خلف الإمام المقصورة، هل يعدون صفا أولا أو هم صف غير الصف الأول؟ والراجح أنهم ليسوا كالصف الأول، كمن كان يصلي إماما ووراءه صف، فجاء من لم يجد مكانا في الصف فناظر الإمام عن يمينه صلى معه، ثم استمر آخرون حتى صار صفا عن يمين الإمام. هذا الصف ليس هو الصف الأول، لأن الصف الأول هم وراء أهل الإمام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن هؤلاء حصلت لهم سنة جماعة والاقتداء والصف، ولكن لم يحصل لهم نفس الصف الأول، فكذلك الذين مع الإمامه المقصورة لا يحصل لهم ذلك. والمقصورة كانت على قدر مكان المسجد الذي يصلي فيه الناس، ولا ترفع عن ذلك. وقد رأى كثير من العلماء بطلان الصلاة، صلاة الإمام إذا رفعت مقصورته شبرا فصاعدا، لأن في ذلك كبر، والكبر مناف للصلاة، فالصلاة أصلها غاية التواضع لله والخشوع بخفض أعالي الإنسان وارتفاع أسافله، فالسجود هو خفض الأعالي وارتفاع الأسافل، وتعفير الإنسان لأشرفيه في الأرض، وأشرفاه هما الوجه والكفان، فهذا غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، والتواضع منافد للكبر. ولذلك أيضا اختلفوا في ما يتعلق بمن عرف بأنه يطلب الإمامة ليشتهر أو لينال بها مكانة بين الناس، هل تصح الصلاة وراءه أم لا؟ من أهل العلم من رأى بطلان الصلاة بذلك، وهذا أمر غيبي في الواقع، والعلة في الشرع لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا كما عرفها الأصوليون، والأمر القلبي ليس وصفا ظاهرا منضبطا، فلا يمكن أن تربط به صحة الصلاة أو بطلانها، لأن هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية تبنى على العلل والأسباب ولا تبنى على الخفيات، أمور خفية إلا ما بين العبد وربه، ما بين العبد وربه، نعم الله يعلم السرائر كما يعلم الظواهر. ولذلك إذا كان الإنسان مرائيا أو مسمعا أو لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن ليس ذلك علة لحكم ظاهر من الأحكام الشرعية الظاهرة. وإذا تنافس متساوون على الإمامة، فإن كان تنافسهم بالكبر وطلب الشهرة والرفعة منعوا منها جميعا، وإن كان تنافسهم من أجل طلب الفضل أو من أجل طلب الراتب عند غير الشافعية، الشافعية عندهم لا يجوز طلب الراتب بالإمامة لأنه من الارتزاق على القرب، والارتزاق على القرب ممنوع عندهم، فإذا تنافسوا ولم يترجح واحد منهم بشيء، فكانوا جميعا محرزين للصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما، فإذا تساووا في كل ذلك اقترعوا يقرع بينهم، فمن طلعت قرعته يكون إماما. فكان زكريا يدخل عليها في محرابها إن كان في مصلاها، لكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو آت بنفقة وغذاء وشرب وجد عندها رزقا، فتعجب زكريا من ذلك فسألها قال أنى لك هذا؟ من أين يأتيك هذا؟ وخاف أن يكون الله لم يتقبل منه في وظيفته بكفالة مريم وأنه ولى عليها غيره من بني إسرائيل. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا في قول مريم فيما حكى الله عنها بغير حساب قيل بغير تسبب، فمريم لم تتسبب بذلك، وقيل بغير حساب بغير ثمن، فالحساب يطلق على الأثمان لأنها تعد وتحسب، وقيل بغير حساب أي بلا حصر ولا عدد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فزكريا خاف أن يكون قد تولى أحد غيره نفقة مريم وكفالتها، فلذلك تعجب هذا التعجب، وليس ذلك ناشئا عن استغرابه لخرق العادة، فهو نبي من الأنبياء ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بما يشاء، لكنه خشي على نفسه أن يكون قد قصر في شيء فتولى غيره هذه المهمة بأمر الله، لأن الله هو الذي كفله مريم، معناه هو الذي أمره بكفالتها وكلفه بذلك، والكفالة هنا تقتضي نفقة ورعاية وإحاطة بكل ما تحتاج إليه. وهذا الرزق قيل كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فالفواكه ونحوها لها مواسم لزراعتها في السنة، فمن خرق العادة لها أنها كانت تأتيها الفاكهة في غير موسمها، فتأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وذلك تأكيد لخرق العادة، وأن هذا ليس من الأمور المعقولة ولا من الأمور الراجعة إلى الأسباب. في هذا الوقت لما عرف زكريا أن الله سبحانه وتعالى أكرم مريم بهذا الإكرام، وعرف أنه لم يقصر هو، وأن إكرامها ليس ناشئا عن عزل له هو عن مهمته في ذلك الوقت، أقبل زكريا على الله بالدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذلك أنه رأى صلاح مريم وكانت ذرية صالحة لأبويها، فسأل الله أن يرزقه ذرية صالحة، والذرية امتداد لعمل الإنسان، فلذلك هي امتداد لعمره وعمله. وقد أخرج المسلم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وقد قال الشيخ حبيب بن زايد التندغي رحمة الله عليه: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره، وقد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبه ما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالعا المدخل. هذا ذكره الحاج في المدخل، وقد نظمه حبيب رحمة الله عليه. فالأنبياء لا يرغبون في شيء من أمر الدنيا لذاته، لأنهم يعرفون قيمتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استولى تحت شجرة. فزكريا لم يريد ذرية لأمر الدنيا، وإنما أرادها امتدادا لصلاحه وعبادته. فرأى أن والدي مريم قد أكرمهما الله بهذه الذرية الصالحة يجري عملها عليهما، ويستمر ذلك في ذريتها من بعدها. فسأل عيسى ربه ذلك، فسأل زكريا ربه ذلك. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فبشره الله بأمر ملائكته أن يبشروه، وهو في ذلك الوقت في أثناء صلاته في المحراب أي في المسجد، فبشر بيحيى. وهذه بشارة عظيمة جدا، ولذلك قد استغربها زكريا، قال: أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وهذا من أدب الأنبياء، لم يقل وقد بلغ امرأتي الكبر، لأن النساء لا يرضيهن أن يوصفن بالكبر، بل وصفها فقط بالعقل، وهذا مرض، أمر عادي يتعالج منه فليس عيبا، لكن الكبر عند النساء أمر مكروه. ولذلك قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء، طبيب يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرح الشباب عندهن عجيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من بدهن نصيب. فلذلك قال: بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. أجابه الله، لأن هذا لا يستغربون في الله وهو يعلمه، لكن هنا قال: كذلك الله يفعل. وفي قصة مريم قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. والفرق أن هذا أمر طبيعي، أن رجلا متزوجا وله زوجة ويرزق منها ولدا، هذا أمر طبيعي، لكن مريم لم تتزوج ولم يمسسها أحد، فكان ذلك خلقا. وهذا الفرق بين الفعل والخلق. فيحيى من فعل الله، وعيسى من خلق الله، ونحن جميعا من خلق الله، والله يخلقنا ويخلق أفعالنا، الله خلقكم وما تعملون. لكن المقصود هنا أن هذا بدون تدخل في الأسباب، وأن يحيى بالأسباب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي رتب المسببات على أسبابها، وكان قادرا على أن لا يرتب المسببات على الأسباب، كما رأينا فآدم عليه السلام ما له أب ولا أم، وإنما خلقه الله جل جلاله مباشرة. ولهذا ضرب الله به المثل لعيسى بن مريم، فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلذلك أجاب زكريا فقال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. أراد زكريا عليه السلام أن تقوى البشارة في نفسه، وهذا من باب اليقين وليس من باب الشك، كحال إبراهيم عليه السلام قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو أراد طمأنينة لقلبه، لأن هذا يقتضي أمورا سابقة، فمدة الحمل تأخذ 9 أشهر وغير ذلك، وأراد بشارة قبل ذلك. فبين الله له هذه البشارة، وهي أن يختم الله على لسانه فلا يستطيع الكلام مدة 3 ليال متواليات بأيامه. وكان إماما لأصحابه وبني إسرائيل، يصلي بهم ويقرأ عليهم، فختم على لسانه فلم يستطيع الكلام، فأشار إليهم بأن يصلوا في أوقات الصلاة المعروفة، وكانت صلاته أول النهار وآخرة، وكان هذا أيضا ملة إبراهيم، ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، وذلك أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، وهذا هو التحنث الذي كان يتحنثه في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل عليه الوحي، كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. فلذلك زكريا أخبره الله بهذه العلامة، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ثلاثة أيام إلا رمزا، والرمز الإشارة أن يشير إليه. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمر بالإكثار من ذكر الله، والذكر هو العبادة الوحيدة التي جاء في القرآن الأمر بالإكثار منها. ما جاء في القرآن صل كثيرا أو تصدق كثيرا أو أي عبادة أخرى، إنما جاء الأمر بالإكثار فقط من ذكر الله. ولذلك قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال تعالى اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. وخص من بين الذكر التسبيح، وعطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص، ولذلك قال وسبح بعد قوله اذكر ربك كثيرا. وقد اختلف أهل العلم في أفضل الذكر فقيل التسبيح بناء على هذا الدليل وعلى بعض الأدلة الأخرى أن سبحان الله هي أفضل الأذكار، وقيل بل الحمد لله لأن الله افتتح بها كتابه، وقيل بل لا إله إلا الله لأنها مفتتح الإيمان لا يدخل الإنسان الإيمان إلا بها، لكن أجمع على أن هذه الثلاث هي أفضل الأذكار. والذكر خلاف النسيان، وكل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر، ولكن الذكر الخاص مختص بجارحتين هما القلب واللسان، وبينهما ترابط في ذلك. فالذكر خلاف النسيان وهذا أمر قلبي، فهو إذا منشأه ومبدأه من القلب، وإنما يكون التعبير عن ذلك باللسان، فيقع الترابط بين اللسان والجنان في الذكر. فأفضل الذكر ما جمع بين الجنان واللسان، يكون اللسان حاضر البال لما يقول واعيا له منتبها له، ومن الصعب أن يستمر ذلك طيلة ذكر الإنسان كصلاتنا، فيشرع لنا فيها الحضور، وهو من ثلاثة أعمال قلبية في الصلاة، الصلاة فيها ثلاثة أعمال قلبية، العمل الأول وهو أسهلها النية، والعمل الثاني هو الحضور، والعمل الثالث هو الخشوع. فالحضور هو الذي يتعلق به كتابة العمل، إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، وفي الحديث الآخر عشرها تسعها ثمنها. فهذا الحضور هو الذي يكتب به العمل. أما الخشوع فهو الثالث، وهو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، كما قال العلامة محمد مولود في الكفاف، الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف، به ابن رشد الخشوع عرفا وأي الأركان به كان كفا. الخشوع من الصعب جدا أن يجتهد الإنسان على أن يخشع في كل ركعة كانت الصلاة رباعية، إذا خشع الإنسان الحمد لله في ركعة منها فقد حصل الواجب، وإذا حصل في اثنتين فهذا مزيد فضل، وكذلك في الثالث الرابع. ولكن من الصعب جدا أن يستمر الإنسان على الخشوع وقتا، لأن الخشوع عبارة عن قشعريرة وارتجافة وشعور بحضور حضرة القدس، وأنه يكلم الله كفاحا دون ترجمان، وتظهر آثاره على جسمه كدمعته وقشعريرته، فنحو ذلك هو من آثار الخشوع، كما قال الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق،
فهذا مظهر من مظاهر الخشوع. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وكذلك القشعريرة كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه مظاهر من مظاهر الخشوع، ولكن أصله في القلب وفي الباطن، وتظهر آثاره على الظاهر. وهذا الذي أمر به زكريا عليه السلام حدد له وقت بالغداة والعشي، وهذان وقتان هما وقت صلاتهم وهما أفضل أوقات الذكر والقربات، ابتداء الليل وابتداء النهار، لأن تعاقبهما في حكمة الله فيه أنه مؤذن بالتذكر والمراجعة. هذا وقت المحاسبة، لأن الله قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الليل والنهار معين للإنسان على حياة قلبه وعلى مراجعة عمله وعلى محاسبته لنفسه على تكاليفه وعلى نعمه. فالمحاسبة تشمل أمرين: المحاسبة على التكاليف والمحاسبة على النعم. فما كلفك الله به من الأعمال فعلا وتركا تحاسب نفسك عليه في نهاية كل فترة، كنهاية النهار ونهاية الليل. وما أنعم به عليك من النعم تحاسب نفسك عليه، فقيدها شكرها، ولا بد أن نشكرها لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان تعاقب الليل والنهار معينا على هذا. وسبح، فأمر بالتسبيح بالغداة والعشي بهذين الوقتين المهمين. فلما عرفت مريم ببركتها وإقبالها على الله سبحانه وتعالى وإكرام الله لها، حصل ما كان زكريا يخشاه، وهو حصول التنافس على إكرامها بين بني إسرائيل. فقالوا لزكريا: لن تختص بهذه المكرمة من بيننا، بل لا بد أن يكون لنا حظ في كفالة مريم. فتنافسوا على ذلك، فشرع لهم أن يقترعوا، فاقترعوا بأقلامهم، الأقلام التي يكتبون بها، فاقترعوا بأقلامهم. قيل اقترعوا برميها، برمي الأقلام، فمن وقع القلم عليه كان له الحق في كفالة مريم. وقيل اقترعوا بالكتابة بالأقلام، تكتب أسماءهم بأوراق ويأخذها صغير منهم أو نحو ذلك، أو من لا يقرأ. فخلصت الكفالة لزكريا عليه السلام برضاهم جميعا بسبب القرعة، واقتصموا في ذلك، لأن الله قال: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموا. من المعلوم أن مريم أصغر سنا من زكريا، وأنه لو مات فستبقى كفالتها والنفقة عليها، وهي لا تخرج من مصلاها ومسجدها، أمرا محيرا، بل ربما أدت إلى خلاف أيضا وخصومة بين بني إسرائيل. فتدخلت العناية الإلهية بمريم، فنادتها الملائكة وكلمت. وقد سبق الخلاف في نبوتها، فالله سبحانه وتعالى وصفها بالصديقية في كتابه، فقال: وأمه صديقة. فلا إشكال في صديقيتها، لكن الصديقية لا تنافي النبوة، بل تجتمع معها ذكر الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فالصديقية لا تنافي النبوة لأنهما مقامان من مقامات أهل الإيمان والتقوى. لكن كلام الملائكة لها واختيار الله لها يدل على النبوة، لأن النبوة اشتقاقها من النبأ أو من النبوة، من النبوة وهي الارتفاع لأن الله رفع بها من رفع من خلقه، أو من النبأ وذلك أن الله أن النبي مخبر من عند الله بما يأتيه من النبأ أو مخبر من عنده. ولهذا فالنبي فعيل، إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول. إذا كانت بمعنى فاعل فهو منبئ عن الله جل جلاله وهو صادق المصدوق، وإن كانت بمعنى مفعول فهو منبأ عن الله، يأتيه خبر السماء ويأتيه الملائكة بالوحي. فالملائكة بشروا مريم ببشارتين. البشارة الأولى اصطفاء الله لها من بين النساء وتشريفها بذلك، وأمرها في المقابل بشكر هذه النعمة بأن تركع مع الراكعين. فهذه البشارة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، فهما اصطفاءان للاصطفاء الأول بأن لم يجعل للشيطان عليها سبيلا، والاصطفاء الثاني بتفضيلها على نساء العالمين. ولا شك أنها أفضل من سبقها وعاصرها من نساء العالمين، واختلف في نساء هذه الأمة هل يدخلن في ذلك أم لا، والخلاف في هذا الراجح فيه فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم على كل النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها بضعة منه وهو أفضل من كل الخلائق، وهي سيدة نساء العالمين، فتكون فاطمة أفضل من أمها خديجة ومن أمنا عائشة وأيضا من مريم بنت عمران، وهذا الذي اختاره كثير من أهل العلم، وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في ذكر تفضيل النساء قال: وأفضل الأزواج بالتحقيق عائشة مع خديجة مع ابنة الصديق، وفيه ما ثالثها الوقف، وفي عائشة مع بنته الخلف يفي، والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم العذراء. المرتضى القول المختار تقدم الزهراء في الفضل على أمها خديجة وعلى عائشة، مع الخلاف بينهما أيهما أفضل، فكثير من الناس يفضلون خديجة لأن عائشة روت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا والله ما رزقني الله خيرا منها، فهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون القسم قبل أن يخبر بأن عائشة خير منها، لأنه بيّن أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما يحدث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفاطمة أفضل منهما لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التشريف، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا التطهير فيه تطهير باطني وتطهير ظاهري. في التطهير الباطني أن الله طهر قلبها من أمراض القلوب فلم تتعلق بأي شيء من الدنيا، وأصل أمراض القلوب كلها حب الدنيا، فحب الدنيا سبب للحسد وللعجب وللكبر وللبخل ولكل أمراض القلوب. أمراض القلوب أصلها حب الدنيا، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في مطهرة القلوب: وأصلها حب الدنيا لذاتها، أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاق الموت. فمريم طهرها الله، وهذا التطهير الباطني من أمراض القلوب كلها، لكن أيضا طهرت تطهيرا ظاهريا، وهذا التطهير الظاهري يقتضي أن لا تجد ما يجده النساء من عادة الحيض والنفاس ونحو ذلك، فطهرها الله من ذلك. ولهذا سكنها لمسجد لا تخرج منه، ولم تخرج إلا مرة واحدة عندما أذن لها بالخروج، وذلك لتلقى الملك، ويكون ذلك إذانا بميلاد عيسى عليه السلام. وهذا دليل على أن عيسى لم تحمل به مريم كحمل النساء، فحمل النساء أصله أن تنزل بويضة ينتجها أحد عنقي الرحم فتصل إلى المبيض، وحينئذ إذا لقحت يقع الحمل بإذن الله. ومريم لم تجد ذلك، وإذا لم تلقح البويضة صارت حيضا ومريم لا تحيض، فإذا طهرها الله من ذلك، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا الاختيار، وهو مثل اختيار بني إسرائيل على العالمين، فبنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين لكن في وقت وجود الأنبياء فيهم، لكن لا يقتضي ذلك فضلهم على هذه الأمة، بل هذه الأمة أفضل منهم قطعا، وقد بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم في من قبلكم كرجل دعا عمالا فعملوا له من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قراط قراط فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط قراط فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين قراطين. فقال اليهود والنصارى: عمل هؤلاء أقل مما عملنا وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فلذلك فضل الله هذه الأمة على سائر الأمم، ولذلك ذكر أهل العلم أن فستاق هذه الأمة أفضل من أحبار اليهود والنصارى صالحين منهم، وذلك لأن الأمة أفضل بالجملة، فيكون هذا تفضيلا للأمة كلها. فلذلك قال: اصطفاك على العالم يا مريم اقنتي لربك. هذا التشريف دائما معه التكليف، والنعم دائما معها قيدها، فمهما وصل الإنسان من القرب والفضل يبقى عبدا لله، فلا بد أن يكون مخلصا لله عابدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت في اللغة يطلق على أربعة أمور: يطلق على القيام، وبه فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، إلى طول القيام. ويطلق على الدعاء، كل دعاء هو قنوت، ومنه القنوت في الصلاة بالاصطلاح الذي هو دعاء مخصوص، مثل قنوت النوازل الآن، أن يدعو الإنسان لأهل غزة في صلواته بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة أو قبل الرفع من الركوع، ويفعل ذلك في نوافله أيضا، فهذا سنة لي قنوت النوازل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باستقبال المستضعفين من المسلمين بمكة، وكان يسمي ثلاثة من المستضعفين وهم سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهؤلاء ثلاثة من بني مخزوم من شبابهم استضعفوهم وعذبوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باستنقاذهم. وكذلك القنوت الآخر في غير النوازل، وهو عند الشافعية مطلوب في صلاة الفجر فقط، وعند طائفة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، وعند بعضهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، وعند المالكية أيضا يسن في صلاة الفجر فقط، واختلف في حكمه عند المالكية على أربعة أقوال. القول الأول أنه واجب، والقول الثاني أنه سنة، والقول الثالث أنه مندوب، والقول الرابع أنه لا يشرع في الصلاة أصلا إلا قنوت النوافل. والشافعية عندهم من تركه يلزمه السجود، فإنهم يرونه مثل الواجبات التي تجبر بالسجود. فالصلاة واجباتها درجتان: الأركان التي لا تجبر، وبعدها واجبات تجبر، كما تجبر أنساك الحج الواجبة بالدم كذلك تجبر هذه الواجبات بالسجود. والمالكية يسمون هذه الثمان التي تجبر بالسجود السنن المؤكدات، ولكنهم مع كونهم يسمونها سنن يرون بطلان الصلاة بتركها عمدا، وهذا دليل على أنها واجبة، وهي الثمان المعروفة التي يجمعها قولهم: سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني. عد السنن الثماني: سيناني السر والسورة، شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة التي فيها التشهدان، كذا جيماني الجهر والجلوس الأوسط، تاءاني التكبيرة والتسميعة ما عدا تكبيرة الإحرام. عد السنن الثماني، وهي واجبات في الواقع، هي لأن من تركها عمدا بطلت صلاته. فلذلك جاء القنوت للدعاء، وورد القنوت أيضا للخشوع لعمل القلب، هذا معنى أيضا من معاني القنوت، وهو أنه خشوع القلب يسمى قنوتا، ويطلق على العبادة مطلقا، فالقانتون معناه العابدون. فهذه أربعة معاني هي: القيام والدعاء والخشوع والعبادة، أربعة معاني هي معاني القنوت. والقنوت في الصلاة أيضا اختلف في حكمه على أربعة أقوال، وكذلك سننه عند المالكية أربع، وهي أن يكون سرا، وأن يكون في صلاة الصبح وحدها، وأن يكون بعد الركوع، وأن يكون باللفظ الوارد، وهو الذي كان يقنط به عمر بن الخطاب، هو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، إلى آخره. ولذلك قالوا قد شهروا أن القنوت يندب، وقيل سنة وقيل يجب وقيل لا يشرع في الصلاة، ذكره الرهوني عن ثقاته. أقواله أربعة، لغاته أربعة، كذاك مندوباته، مندوباته أربعة أيضا. واقنتي واركعي مع الراكعين، شرع لمريم أن تعبد مع العابدين، وهذا دليل على أن فضل الجماعة يحصل للنساء، وأنه أفضل من الانفراد مطلقا. قد جاء في ذلك كثير من النصوص، منها في الرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وجاء فيه أيضا ب25 جزءا، وجاء فيه ب25 ضعفا. فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة جاء في حديث أم حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاتها في بيتها أفضل، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من الصلاة في المساجد، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفيلات، تفيلات معناه غير متعطرات ولا متزينات. وقال ابن العربي: الحديث صريح في أن لا يمنعن وفي هيئة خروجهن إذا خرجن، وأما نفس مشروعيته منهن فلا. الحديث لم يتعرض لمشروعية الخروج لهن، وإنما فيه عدم منعهن وهيئة خروجهن إذا خرجن، ولكنه لم يتعرض لقضية مشروعية الخروج. قال:
الحديث صريح في أن لا يمنعنا وفي هيئة خروجهن إذا خرجنا، وأما نفس مشروعيته منهن فلا. لكن عموما إذا شرع ذلك لمريم بنت عمران فهي إسوة وقدوة للصالحات من النساء، يعني قال واركعي مع الراكعين. بعد ذلك بشرت مريم بالبشارة الثانية وهي بشارتها بعيسى عليه السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، كلمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا تفضيل لعيسى ورفع لدرجته ومقامه. وهنا قال اسمه المسيح ابن مريم، فالكلمة التاء التي فيها ليست للتأنيث بل هي للوحدة، معناها أنها لن ترزق إلا ولدا واحدا، ولكن الولد شامل للذكر والأنثى، فالتاء للمرة معناها الوحدة. لكن بعد ذلك قال اسمه، فكانت البشارة أنه ذكر وليس أنثى، اسمه المسيح ابن مريم. والمسيح معناه أن مسحه فيه البركة، فقد جعل الله البركة في يمينه، فإذا مسح بها أي شيء حضرت فيه بركات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ به فيكون طيرا بإذن الله، وكان يمسح على الأكمة الذي لم تشق عيناه فيبصر، والأبرص فيمسح عليه فيعود إليه لونه وبشرته، يبرئ الأكمة هذا الأبرص بإذن الله. وكذلك إحياء الموتى، فكل ذلك من معجزات عيسى عليه السلام. فلذلك بشرت به بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهو وجيه أي ذو وجاهة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أجرى الله على يديه هذه الخوارق الهائلة، وهذا دليل على وجاهته عند الله. وهو وجيه في الآخرة، فهو شفيع مشفع، ولذلك ذكرنا فيما مضى مرافعته عن نفسه بين يدي الله يوم القيامة عندما يسأله الله جل جلاله فيقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه من وجاهته وشفاعته للمؤمنين، فمن ليس مؤمنا لا تغني عنه الشفاعة شيئا، فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن كان مؤمنا فهو الذي ينتفع بالشفاعة، فهو لا يشفع لغير المؤمنين من النصارى، بل إنما يشفع للمؤمنين المصدقين. فكانت هذه البشارة عظيمة مفاجئة لمريم. فمريم أيضا حصل لها الإشكال الذي حصل لزكريا، مع أنها وصف لها هذا الولد غاية الوصف اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهدي، لو لم يذكر لنا تكليمه كبيرا لاقتصر تكليمه على المهدي فقط، ولكان ذلك حزنا على مريم لأنه سيكون دليلا على أنه لن يعيش، لكنها بين لها ضمان عيشه وكبره، ويكلم الناس في المهدي وكهلا.
ومن الصالح. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. مريم تستغرب وجود الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وزكريا إنما استغرب أن يكون ذكرا، ولهذا قال ربي أنى يكون لي غلاما. الفرق بين الغلام والولد أن الولد يشمل الذكر والأنثى والغلام مختص بالذكر. فمريم استغربت أي ولد أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فهذا من خلق الله، ليس راجعا إلى الأسباب والسنن الكونية المعهودة، وإنما هو خارق للعادة. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الكلمات التكوينية التي هي أساس الخلق، فالخلائق كلها يخلقها الله بأمره بين الكاف والنون، فالله لا يحتاج إلى معالجة لشيء من خلقه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعيسى بالخصوص جاء فيه ذلك، فهنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعدها قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي سورة مريم قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا القراءتان قراءة النصب وقراءة الرفع، فيكون أو فيكون الفرق بينهما هو محل الفاء. فالفاء إما أن تكون سببية معناه أن سبب كونه هو أمر الله، وحينئذ ينصب ما بعدها تكون ناصبة للفعل المضارع إما بنفسها وهذا مذهب الكوفيين، أو بتقدير أن مقدرة بعدها وهذا مذهب البصريين، معناه أن يكون. وإذا كانت الفاء عاطفة فيأتي الرفع، فهي قراءة الرفع فيكون يقول له كن فيكون، فتكون عاطفة وحينئذ يكون ما بعدها معطوفا وهو المرفوع. قص الله علينا تمام قصة مريم في سورة مريم التي سميت باسمها، وقد ورد فيها ذكر لكثير من الأنبياء. بدأت أولا بقصة زكريا، ثم بعد ذلك ذكرت قصة مريم بتفصيلها، ثم قصة إبراهيم، وبعد ذلك قصة موسى بالإشارة والاختصار، ثم إسماعيل عليه السلام، ثم إدريس عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر ذكر الأنبياء إجمالا، فسميت سورة باسم مريم، وهي سورة عظيمة فيها الخلاف في عدد الآيات، اللي هي 99 آية أو 98 آية على اعتبار العدين، العد المدني والعد الكوفي. وهذه السورة من خصائصها أنها ورد فيها اسم الرحمن 16 مرة، ولم يجد في سورة سواها من القرآن 16 مرة، سورة مريم وحدها في اسم الرحمن 16 مرة أو 16 مرة. وذلك أن مريم وما نالت من الفضل وخفة الحمل وميلاد عيسى عليه السلام كل ذلك من رحمة الله ورحماته وبركته وفضله، فكان ذلك مناسبا لاسم الرحمن فتكرر في هذه السورة بهذا العدد. أول قصة ميلاد عيسى أن الله سبحانه وتعالى أمر مريم بالخروج من مسجدها وأن تتجه إلى جهة الشرق وأن تجعل بينها وبين أهلها حجابا، أن تتخذ بينها وبين أهلها حجابا، فانطلقت فخرجت من مدينتها، ومدينتها عند بني إسرائيل هي بيت لحم، وقد قيل إنها رام الله. وعموما هي في تلك المناطق قطعا كان ميلاد عيسى في هذه المناطق. فخرجت إلى جهة الشرق، فهي لم تخرج من قط من المسجد ولا تعرف طريقا ولا تعرف أحدا من الناس ولا تخالط أحدا من الناس. فلما خرجت رأت الملك في صورة رجل فاستعاذت منه: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وذكرته بتقوى الله سبحانه وتعالى. فأخبرها الملك أنه ليس بشرا كما توهمته، وإنما هو رسول من عند الله جاءها ليهب لها هذا الغلام. ولذلك القراءتان: ليهب لك وليهب لك، يهب الله لك أو ليهب لك برسالة الله وأمره. وزكي لها هذا الغلام وذكر لها فضله، فنفخ في جيبها وحملت في تلك اللحظة، فزادت ابتعادا من الناس لأنها حست بالحمل، فلذلك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فلم يمكث في بطنها إلا ساعة من نهار، لأن مريم خرجت من المحراب في وقت الضحى وعادت إليه قبل أن يشتغل الناس بأعمالهم. هذا أرجح شيء في الأمر، ولذلك مباشرة كان العطف بالفاء، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء البقاط إلى جذع النخلة، كلها بالفاء، والفاء تقتضي ترتيبا وتعقيبا، معناه مباشرة هذا الفعل بعد هذا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهذا الجذع قيل كان جذعا ميتا، ولذلك لم يقل إلى النخلة، لو كانت النخلة حية لقال فأجاءها المخاض إلى النخلة، وقال إلى جذع النخلة معناه أنه جذع ميت. فأوت إليه إلى هذا الجذع، وأمرت بهزه وهي في أضعف أحوالها، فتاة صغيرة لم تمارس أي عمل ولم تمس بيديها أي أمل، لم تطبخ ولم تمارس أي عمل في حياتها، فأمرت بهز هذا الجذع، وحينئذ تساقط عليها الرطب جنيا، ولم يكن ذلك في وقت الرطب، كان هذا خارق للعادة. ثم أجرى الله نهرا من تحتها وهو السري، وهو النهر الصغير، فولدت عيسى من غير إحساس ومن غير تكلف حتى سمعته، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. والمنادي هو عيسى عليه السلام، ولذلك في القراءة الأخرى: ناداها من تحتها ألا تحزني، والقرآن بعضه يفسر بعضا: ناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك، كأن النخلة تساقط عليها الرطب، ما يتفرق تحتها وفي ظلالها، بل يتساقط على مريم فقط. وكذلك القراءة الأخرى: تساقط عليك، معناها أن النخلة كلها صارت رطبا جنيا يتساقط على مريم. ولذلك قال أهل العلم: من أنفع الأغذية للنفساء التمر، ففيه العناصر التي تحتاج إليها جميعا، فلذلك أعطيت هذين العنصرين من عناصر التغذية: التمر والماء. فهما الأسودان ولهما فضل عظيم في التغذية. فكلي واشربي، أمرت باستعمالهما معا، كلي واشربي. والواو تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، فلا يقتضي ذلك أن تبدأ بأكل التمر قبل الشرب ولا العكس، لأن الواو تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق. ومنك ومن نوح وإبراهيم، فكلي واشربي وقري عينا. والمقصود بقرة عينها نظرها في وجه عيسى وما ترى في وجهه من النور والجمال والبركة والنبوة، وقر عينا. وقرار العين برودتها من السرور، فالقر هو البرد، ويطلق على الاستقرار أيضا. ومنه يوم القر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق بعد يوم النحر. يوم النحر يأتي يوم القر ثم يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثاني وهو آخر أيام الحج. فلذلك قرت عينها، قرت العين بردت سرورا. وهذا الحال يحصل باستقرارها وثباتها. فالعين إذا تحركت كثيرا دل ذلك على عدم الطمأنينة وإحساسها بالقضاء أن شيئا وقع فيها، كما قال الشاعر: وطائرة تطير بلا جناح، تفوق الطائرين ولا تطير، إذا ما مسها الحجر اطمأنت، وتشكو إن يماسسها الحرير. وطائرة هي العين تطير بلا جناح، تفوق الطائرين ولا تطير في مكانها، إذا ما مسها الحجر اطمأنت، وهو الكحل تطمئن به، وتشكو إن يلامسها الحرير، أي شيء يدخل فيها من حتى الحرير الذي هو غاية اللين والحجر الذي هو غاية القسوة. انظروا إلى الفرق بينهما، تطمئن للحجر وهو الكحل، ولا تطمئن للحرير لأنه قذن فيها. والدمع أيضا يكون باردا ويكون ساخنا، فالدمع الساخن يكون من الحزن، والدمع البارد يكون من السرور. ولذلك يقول الشاعر: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. وفي حديث الهجرة: فبكى أبي من شدة الفرح، وما علمت قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. وهذه قرة العين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين، معناه أنها سترى البشر لأنها أمرت بنقله إلى قومها فأتت به قومها تحمله، ولم تر بشرا قبل مجيء بني إسرائيل، والناس لم يذهبوا يتركوا أعمالهم بعد، فرأوها تحمل هذا الغلام فاستغربوا، ومباشرة نفوسهم تنطلق من التهمة والإساءة الظن، فخاطبها بهذا الخطاب الذي هو اتهام صريح: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ونسبوها إلى هارون، قالوا: يا أخت هارون. قيل: كان لها أخ اسمه هارون. وقيل: المقصود أنها أخت هارون بن عمران من ناحية العفاف والزكاء، وهارون كما تعلمون نبي من خيرة الأنبياء. وقيل: يا أخت هارون، معناها يا أخت بني هارون، هي من ذرية هارون. واليهود الذين كانوا في المدينة كانوا من ذرية هارون، كانوا من سبط لاوي، ولاوي هو جد موسى وهارون من الأسباط. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي من ذرية هارون، وصفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها جمعت بين بطنين من بطون اليهود الذين كانوا في المدينة، فأبوها سيد بني النضير، وأمها برة بنت السموء لابن عادية من سادة بني قريظة، فهي جامعة لبني النضير وبني قريظة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ذرية هارون عليه السلام، لذلك قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، ختم الله على فمها، وكان ذلك عبادة لأنها قال إني نذرت للرحمن صوما، هو كان نذر عبادة لله. والصوم السكوت، الصوم يطلق في اللغة على الثبات والاستقرار والوقوف، ومن ذلك صام النهار معناه سكنت ريحه، قد قال امرؤ القيس فعد وسل الهم عنك بجسرة نمول، إذا صام النهار وهجر، إذا صام النهار معناه سكنت ريحه. ويطلق على الكف عن الحركة، ومن ذلك قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كشكما، وأخرى تعلو كشكما هي جمع شكيم، وهو حديدة اللجام التي تكون في الفم فهي الشكيم وجمعها شكم. قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كشكما. فنذرت الصوم فسكتت فلم تجبهم، وأشارت إلى ولدها، فاستغربوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ والمهد في الأصل المكان الممهد للولد الصغير، والممهد معناه المهيئ له. فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور، اللائي قد مهدوا الحجور معناه الذين مهدوا لنا حجورهم فأجلسونا فيها، وهي جمع حجر، وهو ما يجلس الرجل عليه ولده من فخذيه مقابل بطنه. فلذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ هنا انتزع عيسى فمه من الثدي ووضع مرفقه بالأرض ونظر إليهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فر بنو إسرائيل جميعا ولم يستطع أحد منهم سماع الكلام إلى آخره إلا زكريا لمقام النبوة، ما استطاعوا تحمل سماع هذا الصبي الذي في المهد الذي يقول هذا الكلام البليغ الفصيح بأفصح اللغات وأجمعها. إني عبد الله، أولا عرف بنفسه بعبوديته لله وبإضافته، وهذه إضافة تشريف، آتاني، فليس ابنه كما زعم الكاذبون العادلون بالله، إني عبد الله. وهنا قال آتاني الكتاب، والمقصود بالإيتاء الوعد به، فإن الله قال ويعلمه الكتاب والحكمة، فوعد بنزول الكتاب وأنزل عليه الإنجيل كتابا من عند الله سبحانه وتعالى. وجعلني نبيا، وجعلني مباركا، جعلني نبيا معناه النبوة لا تكون إلا بعد الكبر، لأن ما أرسل نبي إلا على رأس 40 سنة. وجعلني مباركا أينما كنت، فجعله الله مباركا، جعل في البركة في أي جهة اتجه إليها. ولذلك قالوا كانت بركته بالشام عند مولده، فلما أخذه خاله وهو يوسف النجار، كان خالا لمريم، خال أمه وليس خاله مباشرة، وذهب به وبمريم إلى مصر، جاءت البركة إلى مصر به، ثم عاد إلى فلسطين فكانت البركة فيها. فلذلك قال جعلني مباركا أينما كنت. وقيل المقصود أينما كنت ليس الفرق بين مصر والشام، بل المقصود بين السماء والأرض، لأن الله رفعه إلى السماء فيما بعد. فلا شك أن أين ورفو مكان، وهذا المكان إما أن يكون المقصود به أينما كنتم في الشام أو في مصر أو في الأرض أو في السماء عند الرفع، يعني مباركا أينما كنتم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي، وما هي الموصولة الحرفية، حرف تؤول مع صلتها بالمصدر وهي نائبة عن ظرف الزمان، أي مدة حياتي. وبرا بوالدتي، هذه بشارة لها هي وطمأنينة لها، فعندما تكلم في المهد لو لم يذكر بره بأمه لكان هذا انفصالا عن أمه، لأنه أصبح صاحب مسؤولية ويتحدث عن أمور جسام كالنبوة والرسالة والبركة، فسينفصل عن أمه. وجاءت الطمأنينة لها بقوله وبرا بوالدتي. كانت الطمأنينة أيضا للناس بأن من هو بهذا المقام لن يقتلهم ولن يبيدهم ولن يبيد خضراءهم، بل يعفو ويصفح كحال الأنبياء والصالحين. ذلك قال ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، هذا دليل على أنه مخلوق مولود، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، وهذا سيأتي في آخر الزمان موته بعد نزوله، ويوم أبعث حيا، وذلك عندما ينزل من السماء بنزوله. ونزوله رفعه ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، فخاطبه الله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وكذلك في سورة النساء بل رفعه الله إليه، وقد رفعه الله إلى السماء الدنيا هنالك. وقوله إني متوفيك ليس معناها إني مميتك، بل المقصود إني منهن رسالتك إلى بني إسرائيل، وكانت رسالته مخصوصة إلى بني إسرائيل فقط، ولذلك في سورة آل عمران ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. فدعوى النصارى عموم رسالته غير صحيح، بل هذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل إلى الناس كافة، أتيت ستا لم يؤتهن نبي قبلي، وذكر منها أنه بعث إلى الأحمر والأسود، فهو مبعوث إلى سائر الناس، ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة للبرية، فهي شاملة للإنس والجن، واختلف في عمومها للملائكة أيضا، لكن لا خلاف أنها عامة في البشر والجن، هو مرسل إليه إلى الإنس والجن. أما غيره من الأنبياء فإنما يرسل النبي إلى قومه خاصة، وعيسى مرسل إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فقوله إني متوفيك أي منهن رسالتك إلى بني إسرائيل، ولهذا في محاجته يوم القيامة يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فكان رقيبا على بني إسرائيل ما دام فيهم، فلما أنهى الله رسالته إليهم ورفعه إليهم انتهت وظيفته في بني إسرائيل ورفعه الله إليه. وجاء ذكر نزوله في القرآن غير صريح، رفعه جاء صريحا كما ذكرنا في هذه الآيات، أما نزوله في آخر الزمان فقد ثبتت به الأحاديث وتواترت، وجاءت الإشارة إليه بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب ما لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت الإسرائيلي الذي هو من أهل الكتاب، يمثل له عيسى فيخبره أنه ليس ابن الله وإنما هو عبده ورسوله، أو قبل موته أي قبل موت عيسى، وذلك في نزوله في آخر الزمان. الإشارة الثانية في سورة هود، وهي قول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فهنا قال من كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أن يتبعه مصدقا به شاهدا بصدقه، شاهد منهم أي من أتباعه وهو عيسى بن مريم. ولذلك قال ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. فعيسى بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولكن مع ذلك هو أيضا يأتي في آخر الزمان. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح ابن مريم ينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، والديماس هو الحمام. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا سلاح الدمار الشامل الحقيقي، والسلاح البيولوجي الذي يفرق بين الناس على أساس دينهم هو نفس عيسى بن مريم عليه السلام، فإن نفسه يبلغ ما يبلغ بصره. ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولا يستثنى من ذلك إلا كافر واحد وهو المسيح الدجال، فإنه لا يموت بريح نفس عيسى حتى يطعنه بحربته وقد ولى مدبرا برملة اللد، فيدركه فيطعنه بين كتفيه بحربته فتخرج من بين ثدييه فيستلها ويري الناس دمه. فالمسيح الدجال يزعم أنه إله، فلو ذاب كما يذوب غيره من الكفار بنفس عيسى لما قامت الحجة على الذين يعبدونه، لكن قال له إن لي فيك لضربة لن تفلت بها، معناه أنه سيطعنه الطعن بين كتفيه وهو مدبر هارب من عيسى، فيطعنه بين كتفيه فتخرج الحربة من بين ثدييه فيستلها فيري الناس دمه. فلو كان إلها لما كان له دم وما قتل وما مات. وذلك في أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان، فإن المسيح الدجال وهو مربوط في جزيرة من جزائر البحر إلى جهة الشرق، ما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشرق ما هو إلى جهة الشرق، والله أعلم مكانه، وقد أخفاه الله ولم يطلع عليه من الناس إلا نفر سافر وفي سفينة وفيهم تميم الداري، فمكثوا شهرا لا يدرون أين اتجاههم، وحتى رأوا شجرة جزيرة في البحر، فلما اقتربوا إليها ونزلوا فيها استقبلتهم دابة أهلب لا يعرف قبوله من دبره، فلما كلمتهم توجسوا منها وخافوا أن تكون جنية فقالوا ما أنت، فقالت أنا الجساسة. قالت الشيخ في الدير إلى خبركم بالأشواق، شيخ لكبر سنه وشيخ. ولذلك اختلف المسيح الدجال هل هو السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل، أو هو رجل آخر من بني إسرائيل وغيره، لكن لا خلاف في جسامته وكبر جسمه وما يجري الله على يديه من الخوارق والفتن، وأنه أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عنه كثيرا على منبره حتى يظنوا أنه قد نزل من السمخة أو بطائفة النخل، فإذا رآهم خافوا، قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيه لم يعطها نبي قبله، وهي أنه كتب بين عينيه كاف فراء، أي كافر أو كفر، مكتوب بين عينيه كاف فراء، وكلتا عينيه عوراء، فعينه اليمنى عوراء أي معيبة، وهي مثل العنبة الطافية أي التي دخلت في مكانها، وعينه اليسرى طافئة كالعنبة الطافئة أي خرجت من مكانها، فهو يرى بعينه اليسرى فقط، وهي كبيرة، عينه اليمنى صغيرة لا ترى، وعينه الكبرى يمينة كبيرة وترى، ولكن كلتاهما عوراء، أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وفي الحديث الآخر أعور عينه اليسرى، فكلتاهما عوراء بمعنى العيب والقبح، لكن اليمنى هي التي لا ترى واليسرى هي التي ترى. وهذا المسيح الدجال يأتي يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يفسد في الناس، ويجري الله على يديه من الخوارق أشياء كثيرة، منها أنه يأتي الخربة فتتبعه كنوزها كعاصي بالنحل، ويأتي قوما فيصدقونه وهم مسنتون أي في قحط شديد، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويأتي قوما فيكذبونه وهم في نعمة، فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتجدب فتهلك مواشيه، ويخرج للرجل أباه وأمه يكلمانه، ومعه جنة ونار من الأنهار، ولكن الذي يزعم أنه جنة هو النار، والذي يزعم أنه نار هو الجنة، وهو سريع في انتقاله، فهو بمثابة انتقال بقية المزن إذا استدبرت في الريح بسرعته، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة لكثرة ما فيه من الإجازات والإسراع، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، 37 يوم مثل الأيام العادية، لكن 3 أيام هي الخارقة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ولا يبقى مكان إلا دخله غير مكة والمدينة، فعلى أنقابهما الملائكة تحرسهما، والمدينة يومئذ لها 7 أبواب، واليوم المدينة لها 7 طرق تدخل إليها، فيأتي فتنزل مسالحه بالسبخة، السبخة في الشمال الغربي للمدينة، هو آت خلة بين الشام والعراق، وينزل هو على جبل من جبالها، فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، ولا يستطيع أن يأتي يدخل المدينة، لكنها تهتز له 3، فيخرج أهلها إليه، فيثبت الله المؤمنين، ومن لا خير فيه يخرجه الله من المدينة، لأنها كالكيري تنفي خبثها ويصع طيبها. فالمسيح الدجال يرجع إلى جهة الشام، وحينئذ ينزل المسيح ابن مريم وقت صلاة الفجر بدمشق عند المنارة البيضاء، والله أعلم أين هي الآن، قديما المماليك بنوا منارة بيضاء شرقية دمشق وليس حولها مسجد، وهي قائمة إلى الآن، والله أعلم هل سينزل في هذا المكان أو في غيره، لكن المهم أنه سينزل في مدينة دمشق عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويأتي وقد أقيمت الصلاة وإمامكم منكم، ولم يرد في الحديث الصحيح في الصحيحين ذكر للمهدي غير هذه الكلمة إمامكم منكم، فقد فسرت بأنه المهدي، فيقول يا نبي الله تقدم فصلي، يعرفه مباشرة لا يشك فيها أحد رآه أنه نبي الله عيسى، يقول يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول ما أقيمت لي تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح ابن مريم عليه السلام يعلمه الله الكتاب والحكمة، فيعلمه القرآن كاملا والحكمة كاملة أي السنة، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويسقط الجزية ويكسر الصليب، وهذه منجزاته، ثم بعد ذلك يجتمع عليه أهل الإيمان والخير بالشام بالهجرة الأخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر وأبيكم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى الشام، فكان مهاجره فلسطين، ففلسطين هي مهاجر المؤمنين في آخر الزمان، فيهاجرون إليها، فكل ما فيه الخير سيذهب إلى عيسى هنالك. وحينئذ تخرج الأرض بركاتها وتمكث 7 سنين وهم في غاية الخصب والبركة. فاللقحة الواحدة تروي القبيلة، والبقرة الواحدة تروي البطن، والشاة تروي النفر، والثمار هائلة يأكل القوم من البطيخة فيشبعون منها ويستظلون بقشرها، بركة هائلة في ذلك الزمان. وفي زمان عيسى أمران عظيمان، الأمر الأول قضية المسيح الدجال ويأتي قبله ويقتله عيسى بن مريم، الأمر الثاني خروج يأجوج ومأجوج. وهم قوم لا يدان لأحد بهم، وهم يخرجون من جهة المشرق فلا يتركون شيئا إلا أفسدوه في الأرض، كما جاء وصفهم في قصة ذي القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فيأتي أولهم إلى بحيرة طبرية فيشربونها، فيأتي آخرهم فيقولون قد كان هنا يوما ما، ويأتون إلى المؤمنين في فلسطين ويأمر الله المسيح ابن مريم أن يحصن عباده إلى الطور فيخرج بهم إلى سيناء فيحصنهم هنالك، ويعيث يأجوج ومأجوج في الأرض المقدسة، ثم يدعو عليهم عيسى والمؤمنون معه فيأخذهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد. وحينئذ تكون جثثهم وباء ونتنا وزهما في الأرض، فيأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتمطر مطرا لا يكن منه حجر ولا مدر، لا يكن منه شيء، فيغسل الأرض فتعود الأرض إلى نظافتها الأولى بعد طوفان نوح وإلى بركتها، ويذهب هذا السيل وهذا المطر بجثث يأجوج ومأجوج. وبعد ذلك يقبض الله عيسى والمؤمنين معه بريح لينة تأخذهم من آباطهم فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى حفالة أو حثالة من الناس في الأرض كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، تقدرهم نفس الرحمن أنهم لا خير فيهم أصلا بحال من الأحوال. فهذه قصة مريم، و لم يرد فيها شيء بخصوص موت مريم، ولكن رفع عيسى كان بعد موت مريم، وقصة عيسى شاملة لقصته السابقة وقصته اللاحقة. وما أظهر الله على يد عيسى ينقسم إلى قسمين، إلى إرهاصات ومعجزات. فالإرهاصات كخلقه من غير أبيه وكلامه في المهدي وما شهدت مريم من البركة، كل هذا من الإرهاصات المؤذنة ببعثته قبل أن يبعث. والمعجزات هي ما ظهر على يده بعد بعثته وخطابه لبني إسرائيل وانقسامهم عليه بين المصدقين والمكذبين، وامتحانه لهم بقوله من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، واختيار الحواريين من بني إسرائيل لنصرته حين وفقهم الله لذلك، وأوحى الله إليهم إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، فصدقوا عيسى بما قذف الله في قلوبهم من الإيمان والسكينة. وكذلك منها تكالب بني إسرائيل على عيسى وحسدهم له وسعيهم لقتله والوشاية به إلى ملك الروم البيزنطيين، والسعي لقتل عيسى وصلبه، فألقى الله شبهه على شاب منهم من الحواريين أو من بني إسرائيل فظنوه عيسى، ورفع الله عيسى والحواريون ينظرون، فأخرج من النافذة من المكان الذي هم فيه وهو محرابهم، وهذا المكان هو الذي يقال لنا هو مكان كنيسة القيام أو القيامة في القدس، لأنه قام منها عيسى فرفع إلى السماء. هنا قال قصة زكريا وابن يحيى. زكريا وابن يحيى لم تفصل قصتهما كثيرة في القرآن إلا ما ذكرنا مع قصة مريم، ولكن يحيى وصفه الله وصفا عجيبا، فإنه كان على مقام رفيع من الحنان والنبوة والبر والإخلاص والصدق والعبادة والانقطاع للعبادة، فكان بهذا المستوى، وهذا ما طلبه أبوه، فإن أباه أراد أن يكون مثل مريم منقطعا للعبادة ولم يذكر نذرا لأنه ليس في بطنه كأم مريم، وإنما أراد أن يكون حصورا منقطعا عن النساء لا علاقة له بهن ومستغل بالعبادة، فبشره الله بذلك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وكذلك في سورة مريم في ما خص الله به يحيى من هذه الخصائص العظيمة. هذه قصة زكريا ويحيى. وقد جاء في الصحيح أن بني إسرائيل أهدوا رأس يحيى إلى بغي منهم، فقد كان يحيى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنهى عن الفحشاء عندما ظهر الزنا في بني إسرائيل، وكانت بغي منهم ذات منصب وجمال، فلما نهاها يحيى ووعظها وذكرها وخوفها بالله غضبت منه، فالذين يزنون بها قتلوا يحيى وقطعوا رأسه وأهدوه إليها. وفي قضية قتل زكريا أيضا أنه خرج وبنو إسرائيل وراءه ففتحت له شجرة فدخل في جذعها، فجاء إبليس فأمسك بطرف ثوبه فأخرجه له من جذع الشجرة حتى عرفوا أنه داخل الجذع فنشروها بالمنشار. فذلك كله رفع لدرجات الأنبياء وعلو لمقامهم، فهذه الدنيا ليست دار قرار وليس فيها حياة مستمرة ولا استقرار لأهلها، وإنما عاقبة من عاش فيها الموت، وخير ميتة يموتها الإنسان أن يموت شهيدا في سبيل الله، هذا أفضل شيء. والشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح فلا يضره لو قطع رأسه كما حصل ليحيى، أو نشر بالمنشار كما حصل لزكريا، فهذا رفع للدرجة وعلو للمقام ولا يضره شيئا في هذه الحياة الدنيا. ولهذا في مقام الشهداء الآن حتى لو أصبحوا أشلاء كما ترون في غزة، ويأتي الرجل يريد جنازة أبيه أو أخيه فيعطى صرة في كيس، هذا لا يضرهم بشيء، فهذا رفع لمقامهم ومستواهم، وهو أنهم قد باعوا أنفسهم لله فأخذها الله جميعا. فنحن جميعا بعنا أنفسنا وأموالنا إلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لكن الشهداء تقبلوا فأخذت أنفسهم لله فكان القتل شاهدا لهم. ولذلك كفى ببارقة السيوف عند كفى ببارقة السيف عند رأسه أو كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسه، فهي فتنة أي كافية شهادة شاهدة لهم. فلذلك الشهداء لا يسألون في قبورهم، لأن السؤال هو امتحان وفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف عند رأسه فتنة أو فوق رأسه فتنة، هذا الشهيد. وبارقة السيوف أشد منها الآن بارقة الصواريخ والقنابل، فهي أكثر برقا وأكثر تمزيقا وتفريقا من بارقة السيوف. إذن نقف إن شاء الله تعالى على قصة أيوب
عليه السلام.